بحساب واللي تقول له أثاب.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي، وطهران تجدد الدعوة لإلغاء كامل للحظر. البرلمان الإيراني يعلن أنه يشرف على تخصيب اليورانيوم بدرجة 20%. العفو الدولية تدين الكيان الصهيوني لعدم توفير لقاحات ضد كورونا للفلسطينيين. محبوبة الصالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. أنهت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الجولة الثانية من اجتماعها اليوم الجمعة في فيينا، على أن تعود للاجتماع الأربعاء المقبل على مستوى مساعدي وزراء الخارجية. وأكد رئيس الوفد الإيراني إلى الاجتماع عباس عراقجي رغبة إيران في مواصلة التعاطي الجاد في ضوء الإرادة السياسية والجدية لدى الأطراف الأخرى، مشددا على ضرورة إلغاء كامل للحظر الأمريكي ضد بلاده كخطوة أساسية لإحياء الاتفاق النووي. حول تقييم نتائج المحادثات في انتهاء الجولة الثانية من اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي السيد هادي أفقهي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الأدبيات والحوار والتصريحات وتسجيل المواقف من الطرفين أو من الأطراف الثلاثة إذا صح التعبير، أعني الأمريكي والإيراني والوسطاء والشركاء في مجموعة الأربعة زائد واحد، كلهم يؤكدون على أنه يجب أن نتفائل ويجب أن نقيم الأمور ونقوم بخطوات نحو المستقبل ونضع الحوار على السكة الصحيحة. فالأمل هو أنه يجب أن تتنازل أمريكا عن مطرستها وعن تلاعبها بالألفاظ وتغيير المواقف والشد والجذب والجزر والمد. فإذا كانت حقيقة هناك نوايا صادقة وصالحة، فإيران مستعدة كما أخبر شركائها في مجموعة الأربعة زائد واحد من أننا حقيقة مستعدون للرجوع إلى طاولة المفاوضات والالتزام بكل بنود الاتفاق النووي. ولكن لحد الآن لم يرشح شيء عملي أو تتعهد عمليا أمريكا بشيء ملموس. ومن هنا في كل جلسة يؤكد السيد عراقجي وهو كبير المفاوضين الإيرانيين في هذه المحادثات من أنه حتى لو رفعت العقوبات أو ادعت أمريكا من أنها ترفع العقوبات، يجب أن نلمس على الأرض رفع هذه العقوبات. مثلا هناك اختبارات عملية فيما يتعلق بموضوع رفع التجميل على الأرصدة الإيرانية المجمدة في البنوك مختلفة، يعني في أوروبا، في أمريكا وفي كثير من البلدان التي نحن نبيع لها النفط، أو موضوع التبادل المصرفي الدولي سويفت يجب أن يفتح. هذه اختبارات بسيطة تستطيع من خلالها إيران أن تصدق وتصادق ما إذا كانت تدعيه أمريكا من أنها حقيقة عازمة على رفع العقوبات.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة إن جميع إجراءات الحظر التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إيران مخالفة للاتفاق النووي ولا بد من إلغائها. وقال ظريف إننا نقترح مسارا منطقيا للامتثال للبنود الاتفاق النووي يقوم على عودة واشنطن إليه، وإننا سوف نرد بالمثل بعد رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضها ترامب. أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عمويي أن إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% يجري بدقة في منشآت فوردو النووية. وقال عمويي إنه بهدف مراقبة تنفيذ قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر قام 12 نائبا معظمهم من لجنتي الأمن القومي والطاقة بتفقد مواقع نووية في أصفهان ونطنز وفوردو للإطلاع على وحدات إنتاج القضبان وألواح الوقود النووي واليورانيوم المخصب بنسبة 20%. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشون سي كيونغ يزور طهران الأحد والاثنين المقبلين لبحث مواضيع ثنائية من بينها أموال إيران المجمدة. ووفقا للمتحدث خطيب زادة فإن تشون سيلتقي كبار المسؤولين الإيرانيين ويبحث معهم القضايا الثنائية بما فيها القيود غير القانونية على الأصول المالية للبنك المركزي الإيراني في بنوك كوريا الجنوبية. وقال خطيب زادة إن رئيس وزراء كوريا الجنوبية سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين. دعا السفير الإيراني لدى موسكو إلى أهمية تفعيل ممر شمال جنوب كبديل عن قناة السويس. وقال السفير كاظم جلالي إن هذا الممر يحظى بإمكانات فعالة للتجارة والتبادل، مشيرا إلى إمكانية أن يوفر الأرضية لحضور شركات الخدمات اللوجستية وخلق بيئة تنافسية، مؤكدا ترحيب إيران بإجراء مثل هذه المشاريع مع الدول المجاورة. يذكر أن ممر شمال جنوب الذي وقعته إيران وروسيا والهند عام 2000 يختصر المسافة أمام التجارة بين آسيا وأوروبا بنسبة 40%، فيما يقلل الكلفة بنسبة 30% مقارنة بالمسارات التقليدية. دانت منظمة العفو الدولية اليوم الكيان الصهيوني على خلفية عدم توفير لقاحات ضد فيروس كورونا لخمسة ملايين فلسطيني يعيشون في الضفة المحتلة وقطاع غزة. وأكدت المنظمة في تقرير لها أن حكومة الاحتلال تمارس التمييز العنصري بعدما وفرت اللقاح للمستوطنين وعرقلت وصوله للفلسطينيين، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا لالتزاماتها كقوة محتلة بموجب القانون الدولي. يشار إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن الدولة المحتلة تتحمل مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها. انخفض عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران خلال 24 ساعة الماضية إلى 155 حالة، أي ب30 حالة أقل مما سجلت في اليوم الماضي. وبذلك وصل إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في إيران حتى بعد ظهر اليوم الجمعة إلى 64,039 حالة حسب ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية. وقالت لاري إن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغت 22,478 حالة ليصل مجموع الذين أصيبوا بالوباء منذ ظهوره حتى اليوم إلى 229,412 مصابا. أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه قلق مما يشهده الأردن حول قضية الأمير حمزة والاعتقالات التي تمت السبت الماضي. وقال المكتب في بيان نشرته وسائل الإعلام إنه ليس من الواضح إن كان الأمير حمزة لا يزال قيد الإقامة الجبرية في الأردن أم لا، مضيفا أننا نشعر بالقلق لغياب الشفافية حول الاعتقالات التي جرت في الأردن. إلى العناوين. انتهاء اجتماع لجنة الاتفاق النووي وطهران تجدد الدعوة لإلغاء كامل للحظر. البرلمان الإيراني يعلن أنه يشرف على تخصيب اليورانيوم بدرجة 20%. العفو الدولي تدين الكيان الصهيوني لعدم توفير لقاحات ضد كورونا للفلسطينيين. عربي راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. ابقوا معنا مشكورين. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى الساعة 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى الساعة 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحيانا يشير لبعض الأمور، يعني مثلا صغيرة
زوجتي دائما تحدثني وهي أشد علاقة بهذه الأمور.
رأيي بالمزاح بين الزوجين أن بعض الأحيان
بعض المزاح السيء الذي يؤذي الزوجة، أو مثلا بعض الحركات التي قد تؤذيها.
حوارات زوجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا في لقاءات المودة والاحترام التي تسود الحياة الأسرية والزوجية، التي نتمنى أن تكون دائمة الخير والعطاء، ونحن نأمل أن تنال الحوارات الزوجية الموضوعة لحضراتكم القبول. هل تغادر الزوجة الزعلانة البيت؟ أهلا بكم مستمعينا. الاختلاف في وجهات النظر لا تفسد للود قضية كما يقال، فكيف بالحياة الزوجية القائمة على الحب والتفاهم والحوار الصافي البعيد عن التعنت والتشدد والصراخ والزعيق؟ الزوجة ذكية هي التي تحاول دائما أن تتفهم الحوار المتبادل مع زوجها، وحتى لو لم يتفق مع رأيها. ولكن مستمعين، كما تعلمون، يحدث أن تتطور الأمور إلى الطريق المسدود، فلا ترى الزوجة بد من مغادرة البيت وترك الزوج والعيال وراء ظهرها، وتخرج زعلانة لا تلوي على شيء. ولعلها تعتقد أن هذا الأسلوب من الأساليب التي تضع الزوج أمام الأمر الواقع فيرضى بحلولها، فيذهب ويعود بها إلى البيت وتحل أكبر المشاكل. فهل هذا الأسلوب في حل المشاكل الزوجية أسلوب صحيح؟ وهل هذا الحوار الصامت بنوع ما الذي يتضمن حلا سلميا عندما تخرج الزوجة زعلانة من بيتها، فهل مر البعض في حياتهم الزوجية بهكذا تجربة؟ وهل هذا الموقف يساعد على حل المشاكل؟ في لقاء اليوم يشاركنا المستمع الكريم فاضل إبراهيم المغسل من السعودية، مع المستمعة مرضية من العراق، إلى جانب الضيفة العزيزة الدكتورة منى لمع بركات، الأخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي من بيروت، لتوضح لنا فيما إذا كان ترك المشاكل ومغادرة البيت وزعل الزوجة من المواقف السليمة لحل المشاكل الزوجية، ومن ثم ما هو البرنامج الصحيح لحل المشاكل الزوجية وخاصة من قبل الزوجة. بداية دعونا نستمع إلى المستمع الكريم فاضل إبراهيم المغسل من السعودية في رأيه بالزوجة الزعلانة التي تغادر البيت، وهل مر في حياته الزوجية بهكذا تجربة، وماذا صنع مع زوجته؟
فاضل إبراهيم المغسل من الخطيف السعودية، متزوج ولي 4 أولاد، وأيضا الزوجة تعمل معلمة. بالنسبة لموضوع الحلقة هاته فيما يتعلق بخروج الزوجة من بيت زوجها أثناء حدوث أي خلل أسروي في المنزل، فأقول أنه أنا بالنسبة لي لم تحصل لي هذه التجربة، ولا أتمنى أن تحصل يوما من الأيام إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى آخرين فنعم، أعرف كثير من الأشخاص مثلا عندما تحدث مشاكل بين الزوج والزوجة تضطر الزوجة للخروج إلى بيت والدها، هروبا طبعا إما من مشكلة أو نتيجة عدم قدرتها وتحملها على تحمل مثل هكذا زوج بسبب العنف الأسروي، أو بسبب يعني البطاء الفقر، أو بسبب يعني الضعف المالي، أو ما شاكل ذلك من المسائل الأخرى. أنا نصيحتي كما سأوجهها للزوجة أيضا أوجهها للزوج، أقول أنه أبدأ بالزوج، أقول له أيها الزوج لا تترك مجال لخروج زوجتك من المنزل، هذا يعني عيب. وأنت يا الزوجة أقول لك أيضا هذا الخروج لا يليق ب مقامك، لأنت قادرة على حل المشكلة واحتوائها رغم الصعاب ورغم قسوة بعض الأزواج. فاضل إبراهيم مغسل، قطيف السعودية.
أهلا بكم، شكرا لمتابعتكم مستمعينا، وكذلك شكر متواصل لمستمعينا فاضل إبراهيم من السعودية. نعم الزعل لا يحل الأمور، والمواجهة والمناقشة الهادئة مع الزوج جسور للتواصل وحل الأمور، وشكرا لثقة فاضل إبراهيم الموصل بالبرنامج. ننتقل الآن إلى المستمعة العزيزة من العراق الأخت مرضية. ماذا تقول عن الزوجة الزعلانة؟ وهل لجأت في حياتها الزوجية إلى هذا الحل؟ ومن ثم ما هو رأيها حول الزوجات اللواتي يلتجئن إلى هذا الحل، أي الزعل ومغادرة البيت؟
السلام عليكم، أنا مرضية جميل من العراق، متزوجة صار لي يعني 8 سنوات متزوجة، عندي طفلين، وطبعا أنا موظفة وزوجي أيضا موظف. أما بالنسبة إلى محوركم، يعني أكيد بين كل زوج وزوجة تحدث مشاكل، يعني أو يعني مرات عدم التفاهم في الأمور أو تقبل الأمور، يعني بصورة عامة مشاكل تحدث بين الزوجين. بس فقط ترك الزوجة يعني بيتها عند حدوث المشاكل ما أعتقد أمر صحيح، ولحد الآن ما صار عندي هذا الشيء، يعني حتى لما تحدث مشاكل مع زوجي بأنه أترك البيت، لأنه أساسا ما أعتقد هذا الشيء صحيح. بس طبعا يعني شايفة أشخاص بأنه لما تحدث مشاكل عائلية أو مشاكل في حياة الزوجية بأنه المرأة تترك البيت، ومن فترة يصير هذا الأمر شيء عادي وطبيعي بالنسبة للزوج وللزوجة. يعني مرات أصلا الزوجة تترك البيت شهر شهرين يمر والزوج يعني ما يسأل أي شيء عن زوجته ولا يتصل ولا حتى يعني يحاول أن يرجعها للبيت. ويعني الأمور لما توصل إلى هذا الحد، يعني لما الزوجة تترك البيت، أنا أعتقد ما راح يصير شيء بين يعني شيء من التفاهم بين الزوجة والزوج. يعني أنا أعتقد أساسا كل الزوج والزوجة في حياتهم يعني يحلون المشاكل بصورة بأنه لا تؤدي إلى ترك البيت أو تحديد في الطلاق أو يعني إدخال أشخاص آخرين في الحياة الزوجية. وشكرا لكم.
تحية لكم طيبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج حوارات زوجية وهل تغادر الزوجة الزعلانة البيت، يكون حوار حلقة اليوم تبيان القناعة والاقتراب من وجهات النظر ومحاولة فهمها وإدراكها والصبر والاحتمال حتى تهدأ أجواء الاحتدام إذا صح التعبير من قبل الزوجة، بلا شك أفضل بكثير من الزعل ومن مغادرة البيت وترك الأجواء ساخنة ترعد وتبرق كما يقال. وشكرا لمستمعاتنا العزيزة مرضية من العراق ولثقتها بالبرنامج أيضا، والحمد لله أنها لم تمر بهذه التجربة، ولكن حدثت هذه التجربة لواحدة من صديقاتها، فلم تزدد الأمور إلا كدورة، لكن في الأخير وعندما تداخل الأصدقاء حلت التجربة. نتمنى التوفيق والنجاح للجميع إن شاء الله. مستمعينا دعونا ننتقل إلى ضيفتنا العزيزة من بيروت الدكتورة منى لمع بركات، الأخصائية في التوجيه والإرشاد التربوي، لكي توضح لنا أهم الأمور التي لابد أن تهتم بها الزوجة حين الاختلاف وانقطاع الحوار مع الزوج بدل الزعل ومغادرة البيت.
أعتقد أن الموضوع الذي تسلطون عليه الضوء اليوم هو موضوع اجتماعي تربوي قيمي مهم جدا، لأن الحياة الزوجية هي علاقة متبادلة ينبغي أن تكلل بالمودة والرحمة، وأعتقد بأن الحياة الزوجية تحتاج من كلا الطرفين معا التضحية أولا بالدرجة الأولى، ثم سلسلة من التنازلات التي ينبغي أن تتكرر يوميا في العلاقة المتبادلة بين الزوجين أولا وبين الزوجين وعلاقتهما بالأسرة. نحن نعي بأن هناك نزاعات يومية يمكن أن تمر بها كل أسرة، وهي نزاعات غالبا ما تكون صغيرة وبسيطة ومعثورة، ولكن قد تكبر هذه النزاعات وتتفاقم إذا ما خرجت عن حيز البيت، عن حيز الأمور أو النقاشات البناءة التي تكلل العلاقة الزوجية، والمعني بها بشكل مباشر وأساسي ورئيس أولا وآخرا هو الزوج والزوجة، يعني بالبعد عن تدخلات المقربين. ولكن للأسف الشديد أقول أن المجتمع الشرقي غالبا ما تسوده التدخلات الخارجية، وهذا ما يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، وغالبا ما تنتهي هذه العلاقة الزوجية بالطلاق أو بالهجر، حيث أن الأب أو الأم يعني أهل الزوج أو أهل الزوجة غالبا ما يفرضون رأيهم، يكبرون هذه المشكلة البسيطة التي غالبا ما ينبغي أن تنتهي ضمن حدود النقاش والحوار البناء بين الزوجين معا، وبالبعد عن الاستماع المباشر للأبناء، لأن هناك خطورة تربوية نفسية انفعالية عظيمة، وهي مشكلة كارثية إذا ما استمع الأبناء والبنات على النقاشات والحوارات التي قد تكون محتدمة أحيانا بين الزوجين معا. لذلك أناشد الزوجة اليوم أولا أن لا تهجر بيتها لأي سبب كان، يعني مش كل ما نقول إحنا بالعامية هون بلبنان كل ما دق الكوز بالجرة، يعني كل ما هناك سبب بسيط مشكلة بسيطة جدا، أولا أتصل بأمي وتدب الصرخة والأم تقول لابنتي اتركي كل شيء وتعالي إلي أنا أحتضنك، هذا كلام سيء وكلام مدمر. أنا أعتقد بأن الأم الكريمة العربية والإسلامية بشكل خاص المسلمة أولا يجب أن تفكر بهؤلاء الأبناء، لا ينبغي أن يكون أبناؤنا اليوم ضحية لما يسود الأسرة من صراعات ونزاعات، فلذلك يجب أن يمتص الزوجان معا أولا النزاعات، ثانيا الحوار البناء والنقاش البناء، وكم هذا النقاش البناء والذي تسوده الاحترام والمحبة والهدوء كم من شأنه أن يخفف من أزمة الصراعات والنقاشات المحتدمة. ثالثا يجب أن يحفظ الزوجان معا دائما الكلام السلس، الكلام الناعم، بالبعد عن النقاش المحتدم والصراخ أو ربما الضرب للأسف الذي ما زال موجودا في مجتمعاتنا الإسلامية، على الرغم من أن القرآن الكريم وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا طالبوا الزوجين معا بإبقاء هذه العلاقة الزوجية على نحو مودة ورحمة وهدوء ومحبة متبادلة. يجب أن لا ننسى بأن هناك أبناء، هؤلاء الأبناء ليسوا أغبياء، هم يعون إذ كانت حياة الزوجية حياة بناءة متبادلة في الاحترام متبادلة في المحبة، أو أنها على العكس حياة نهايتها الدمار ونهايتها العزلة والانفصال. لذلك أنا أناشد الجميع أولا أن يفكروا بأبنائهم قبل كل شيء، ثانيا أن يفكروا بأن الحياة الزوجية ليست لعبة ليست تجربة، إنما هي مسيرة طويلة، كل هذه المسيرة لا تخلو من المطبات، كل حياة زوجية يوجد فيها مطبات كثيرة وأشواك، الزوجان الناجحان هما اللذان يتضامنان ويتكفلان لاقتلاع تلك الأشواك والتفكير بزرع ورود جميلة وبراعم مثمرة براقة لا يسودها إلا مستقبل زاهر بإذن الله تعالى.
شكرا لمتابعتكم مستمعينا ولضيفتنا دكتورة منى ولإرشاداتها القيمة في أن لا تجعل الزوجة الزعل والغضب الشديد لها وإلى مغادرة البيت والمشاكل والزوج حلولا لخلافاتها الزوجية، بل عليها أن تواجه ما هو من رأي الزوج وتستثمر أجواء الحوار الهادئ لإعادة ومد الجسور مع زوجها. ولنا في أقوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الأسوة في الاقتداء أو الابتعاد عما يعكر الحياة الزوجية، كما في حديثه المبارك شر نسائكم اللجوج. نعم صدق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، لأن اللجاجة والعناد آفات لابد أن تتحاشاها الزوجة وأن تجعل للتحاور والتفاهم بذورا تورق في حياتها العاطفية والزوجية. متمنين لكم كل خير مستمعينا، وإن شاء الله إلى لقاء آخر جديد من حوارات زوجية، نقول لكم دائما شكرا.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في هذه الجولة الأخرى التي تجمعنا بكم بين رحاب الإنتاج الإيراني وسبل الارتقاء به كما ونوعا عبر التركيز على محور التنمية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها جمهورية إيران الإسلامية الناجمة عن العقوبات الظالمة المفروضة عليها من قبل القوى الكبرى. كونوا معنا. مستمعينا الأحبة، يؤمن القطاع الزراعي في إيران الأمن الغذائي، وهو المحرك لعجلة البلد الاقتصادية والمؤمن لحاجات القطاعات الاقتصادية الأخرى، ويمكنه أن يلعب دورا كبيرا في تنمية البلد زراعية. يضم القطاع الزراعي في إيران الزراعة وتربية المواشي والأسماك والغابات، وتعتبر محاصيل هذا القطاع من المواد المهمة التي يتم تصديرها. ونظرا إلى اختلاف الظروف المناخية في إيران، فإن إمكانية إنتاج كل أنواع محاصيل المناطق المعتدلة وشبه الحارة والحارة متوفرة في هذا البلد تقريبا بجودة عالية. وتعد إيران من بين 5 بلدان في العالم تعتبر من المنتجين الرئيسيين لحوالي 20% من المحاصيل الزراعية. ولقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الزعفران والفستق، ونشير في هذه الحلقة من البرنامج إلى بعض آخر من المحاصيل الزراعية في إيران. مستمعينا الأكارم، تتمتع إيران بالتنوع والاختلاف في الظروف المناخية والإقليمية، وبمجموعة واسعة للغاية من النوع النباتي المعروف بالفلور، فوجود ما يقرب من 12,000 نوع من الفصائل النباتية أتاح لإيران أن تنتج كل أنواع محاصيل المناطق المعتدلة وشبه الحارة والحارة تقريبا. وقد أدى وجود حوالي 300 يوم مشمس طيلة السنة سوى منطقة الخزر إلى أن تتمتع المحاصيل الزراعية المنتجة، وخاصة محاصيل البساتين، بجودة عالية من حيث اللون والألياف والطعم. ورغم أن زهاء أكثر من 37 مليون هكتار من أراضي البلد تتمتع بالاستعداد لممارسة الأنشطة الزراعية، ولكن حوالي 18 مليون هكتار يخضع لزراعة أنواع المحاصيل الزراعية ومحاصيل البساتين. ولإيران مرتبة عالمية في إنتاج عدد لافت من محاصيلها الزراعية، ومنها الرمان، ويتم إنتاج ما يقرب من 3,500,000 طن من الرمان على مستوى العالم سنويا، وحصة إيران من هذا الإنتاج تبلغ معدل 1,000,000 طن سنويا. وبعبارة أخرى، فإن حوالي ربع الرمان في العالم ينتج في إيران، حيث تعتبر إيران من أكبر منتجي الرمان في العالم. والرمان يرمز في ثقافة الإيرانيين إلى إحدى ثمار الجنة، وهو رمز الحب والسعادة والخصب. والرمان هو ثمرة إيرانية يتم إنتاجها في منطقة الصحراء الوسطى، وهي صحراء كافير وصحراء لوط. وقد كانت زراعة هذا المحصول مزدهرة منذ الماضي في كل محافظات البلاد الواقعة بمحاذاة الصحراء الوسطى، وتعتبر المساحات الخاضعة لزراعته واختلاف الأنواع ومستوى نمو الأشجار وثمارها وجودة محصولها لافتة للنظر. ويعد الرمان من بين الفواكه الأفضل في العالم، حيث إن لثمرته وأوراقه وجذوره خواص علاجية، وتستخدم بذور الرمان في الصناعات الفرعية مثل استخلاص زيوتها وصناعات الأصباغ والمواد الصحية. ويعد الرمان مصدرا غنيا للأنثوسيين، ويمكن أن يستخدم في الصناعات الغذائية، ويستخدم التانون الموجود في قشرة الرمان في الصناعات الكيميائية وصناعة الأدوية. وهذه الفاكهة الخريفية غنية بالأنتي أكسيدان، ومضادات الأكسدة الموجودة في الرمان تفوق الشاي الأخضر 10 مرات. ويضم الرمان مقادير كبيرة من فيتامين سي والبوتاسيوم، ويتمتع بفوائد علاجية، منها خفض نسبة الكوليسترول في الدم والإسهام في صحة اللثة والأسنان، وتخفيض نسبة الإصابة بأمراض القلب والسرطان. ونظرا إلى الخصائص والمميزات العلاجية للرمان، فإن هذا المحصول يعتبر سرا من أسرار الصحة. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: المزايا النسبية في قطاع الزراعة. مستمعينا الكرام، ومن بين المزايا النسبية لإيران في إنتاج هذا المحصول الطيب المذاق والمرغوب في الأسواق تنوع أنواعه واحتياطياته الجينية، فهناك حوالي 760 نوعا من الرمان، سواء البري منه أم الأهلي أم التجميلي، في مناطق البلد المختلفة، حيث يتميز كل منها بمواصفات خاصة من حيث اللون والطعم والمذاق والنضج المبكر أو المتأخر والحموضة والحلاوة والانتشار في الأسواق وخصوصية التخزين ومقاومة الأمراض والآفات والتشقق وما إلى ذلك. وعلى سبيل المثال تمكن الإشارة إلى رمان سافي الذي يجمع في مذاقه بين الحلاوة والحموضة، وهو عديم النظير في العالم وله الكثير من الراغبين في العالم بسبب طعمه ومذاقه. والخصوصية التي تميز رمان سافي كثافة عصيره، وهذا النوع من الرمان يحتوي كميات كبيرة من البريكس قياساً إلى الأنواع الأخرى من الرمان في العالم، والسبب في ذلك يعود إلى المناخ الذي تتميز به منطقة سافي. ولون قشور رمان سافي هو الأحمر، وسمكه الكبير يمثل ميزة تؤدي إلى بقائه أكثر من دون تلف. أيها الأعزاء، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب القطاعات الإنتاجية في إيران عبر برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة. رجينا منكم أن تكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة لنكمل هذه الجولة. في أمان الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله، وتعاملون الناس بالصدق والعدل، وتؤدون الأمانة، وتأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران، إيران في عيون السياح.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير وبركة، وأنتم معنا في جولة أخرى يسرنا أن نصطحبكم من خلالها في برنامج إيران في عيون السياح.
نعم أعزائنا الكرام، نصطحبكم من خلال هذا البرنامج مع التقارير والمذكرات التي نشرها السياح أو المواقع المهتمة بالسياحة والسفر حول جمهورية إيران الإسلامية. كونوا معنا واصحبونا.
مستمعينا الأفاضل، تعتبر إيران بلدا يضم الكثير من الأقليات القومية القبلية، كما يتميز بثقافة غنية كانت مضربا للأمثال منذ الأزمنة القديمة. ومثل هذا البلد وبالمنعطفات الكثيرة التي مر بها يثير اهتمام كل شخص في خارجه، ويثير فضوله لمعرفته والاطلاع على نمط حياة شعبه بشكل أفضل.
هذا ما أكدته صحيفة إيريش تايمز الصادرة في دبلن البريطانية في تقرير نشرته حول رحلة قام بها مجموعة من السياح البريطانيين إلى جمهورية إيران الإسلامية، حيث صرحت هذه الصحيفة على لسان السياح البريطانيين الذين زاروا إيران أن التجوال بين أرجاء إيران المترامية الأطراف يفتح أمامنا نافذة نطل من خلالها على عالم جديد، كما أنه يؤدي في نفس الوقت إلى أن نتعرف أكثر على هذا البلد.
وأضافت هذه المجموعة من السياح البريطانيين: وصلنا في منتصف الليل إلى مركز المدينة لنواجه مدينة طهران، وهي تغط في نوم وصمت عميقين. ولم تكن هذه الرحلة مجرد سفر عادي، بل كان سفرا علميا وبحثيا في بلد لا يسافر إليه إلا القليل من السياح بسبب الظروف السياسية المفروضة عليه. وقد كنا نشعر بارتياح وفرح كبيرين لوصولنا بسلامة رغم نقضنا للقوانين الإدارية لبلداننا، وكذلك نبذ التعصب جانبا.
وقد كان هنالك شخص طيب يدعى علي طاهري، كان يرافقنا كمرشد طيلة هذه الرحلة التي استغرقت 8 أيام، وطاف بنا بمركبته الشخصية بين العديد من الأماكن، ومنها الموقع السابق للسفارة الأمريكية، وشاهدنا عليها الشعارات المناهضة للسياسات الأمريكية، وقد أحيت رؤيتنا للسفارة والأشياء الأخرى بعض الذكريات عن إيران وأخبارها في الماضي.
وتضيف هذه المجموعة من السياح البريطانيين في تصريحها لهذه الصحيفة: النساء الإيرانيات يعرفن في الغالب من خلال العباءات السوداء التي يرتدينها، وحينما كنا في إيران كنا وكأننا نعيش في عالم آخر، ومع ذلك فإن الأمن هو السائد في هذا البلد. وفي خلال الفترة التي قضيناها فيها كان الناس يتعاملون معنا بطيبة وبأدب.
ثم يقولون: توجهنا إلى ساحة الحرية، وفي الحقيقة فإن لمعان أحجار الرخام لهذا الأثر التاريخي كان يخطف الأبصار تحت أشعة الشمس. هذا المبنى التاريخي الذي شيد منذ العام 1971 يعتبر رمزا لمدينة طهران.
وتضيف هذه المجموعة من السياح: للأسف فإن هذه المعالم السياحية بقيت عديمة الفائدة نظرا إلى عدم الاهتمام بشكل كاف بصناعة السياحة في هذا البلد بسبب العقوبات المفروضة عليه، فلم يتم منذ العام 1970 إصدار أي بطاقات بريدية عن هذا البلد، فبقيت معالم إيران السياحية مجهولة بالنسبة إلى شعوب العالم. وأما السبب في حبنا لإيران فهو شعبها الطيب والمضياف، ونحن نريد منهم أن يعلموا بذلك هم أيضا.
نعم أحبتنا، تقول هذه المجموعة من السياحة البريطانيين في التقرير الذي نشر: في يوم مشمس انطلقنا إلى كاشان الواقع على بعد 250 كيلومترا إلى الجنوب من العاصمة، وكان المرشد يحكي لنا ونحن في الطريق قصصا طريفة، في حين كنا نتأمل قطعان الماعز واليافطات الإعلامية على جانب الطريق. كل ذلك كان يجعل هذه الرحلة ممتعة في هذا الطريق الطويل، وكانت أبصارنا تقع على منظر رائع الجمال إلى أي جانب نظرنا. أهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج إيران في عيون السياح.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله. تضيف هذه المجموعة من السياح البريطانيين الذين حضروا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وهم يصرحون بعد سفرهم إلى صحيفة إيريش تايمز الصادرة في دبلن البريطانية: على مشارف الغروب وصلنا إلى كاشان وتوجهنا إلى بيت منوتشهري التاريخي الذي هو الآن من متاحف هذه المدينة، وقد تمت إعادة بناء هذه الدار القديمة من قبل سيدة إيرانية تعمل في التجارة وتقيم في سويسرا. هذا الموقع يدل على أهمية تاريخ الفن والعمارة لدى الإيرانيين، وقد بقي بيت منوتشهري ماثلا باعتباره تراثا ثقافيا نادرا، رغم أن القليل من الآثار المعمارية القديمة قد بقيت في هذه المدينة بسبب عمليات البناء الجديدة الواسعة. وتدل تشكيلات الألوان والطراز المشبك للنوافذ ذات الإطارات الخشبية الأنيقة على الاهتمام الكبير الذي كان الإيرانيون يولونه إلى تاريخهم العمراني الغني.
نعم، وقد كانت المأكولات التي تناولناها طيلة سفرنا من أفضل الأطعمة التي تذوقناها حتى الآن، ويتناول الإيرانيون عادة في الفطور مأكولات مثل الفواكه والجبنة والخبز. ولعلكم لا تصدقون إذا قلنا لكم إنهم قد يتناولون في الفطور الهريسة التي يستخدم اللحم فيها، ونلاحظ في وجباتهم التي يتناولونها في الغداء أطعمة مثل الدجاج مع الجوز والرمان وكرات اللحم المعروفة بالكوفتة والكشك بالباذنجان، وبعد تناول الطعام يتناولون شرابا تقليديا يسمى الدوغ أو اللبن السائل، حيث يساعد على هضم الطعام، وجميع مشروباتهم تخلو من الكحول، لذلك فقد استقبلونا في شرفة المنزل بماء الشعير الخالي من الكحول والشاي المطعم بالبرقوق الحامض.
نعم، ويعود سبب شهرة مدينة كاشان إلى الأبنية التجارية والحمامات والمباني الضخمة التي كانت تستخدم سابقا، وهي لوحدها تدل على تاريخ غني في هذه المدينة، ولكن معظم هذه المباني تحول الآن إلى أنقاض ولم يعد الناس يستخدمونها للتعاملات التجارية كما كان الأمر في السابق.
ويضيفون أيضا: لقد دهشنا لرؤية الطراز المعماري لسوق كاشان، وكانت تعرض فيها في الغالب المنتجات الصينية، وكنا قد رأينا هذه الحالة من قبل في روسيا وأسواق إسطنبول والمغرب. كنا نبحث عن شخص طاعن في السن ومجرب بإمكانه أن يتحدث لنا عن ماضي هذه المدينة وتاريخها.
مستمعين الأفاضل، وتضيف هذه المجموعة من السائحين الذين حضروا إيران من بريطانيا، تقول: اتجهنا نحو قرية صغيرة تدعى أبيانا، يعود تاريخها إلى 9000 سنة مضت، ويندهش السائح وهو يرى الطراز المعماري لهذه المدينة ببيوتها الطينية التي تطالعنا بين الأزقة الصغيرة، ونلاحظ نساء هذه القرية وهن في حركة دائبة بعباءاتهن الملونة، وكل واحدة منهن لا يقل عمرها عن 80 عاما.
نعم أعزائنا، نقرأ أيضا في التقرير الذي نشر عن السياح البريطانيين الذين زاروا إيران، يقولون ينشغل أهالي هذه القرية طيلة اليوم بقطف الفواكه، وتبيع المحال التجارية المتوسطة في هذه المدينة الأزياء التقليدية في الغالب، وقد توقفنا لفترة قصيرة لتناول الشاي بالهيل، وتوجهنا في النهاية إلى الفندق الوحيد في المدينة للاستراحة، وعند ارتفاع صوت الأذان في القرية كنا نتسلق جبلا قرب القرية وننظر إلى جميع أرجاء القرية من فوق الجبل، وقد كان ذلك أجمل ذكرى علقت في أذهاننا كلنا عن هذه القرية الرائعة، أي قرية أبيانا.
مستمعينا الأفاضل، فيما تضيف هذه المجموعة السائحة من بريطانيا في تصريحها لهذه الصحيفة، تتربع مدينة إصفهان وكأنها جوهرة على تاج مملكة إيران، وهي تعكس وتجسد لنا الثقافة الغنية لهذا البلد، وهو ما كنا نبحث عنه في الحقيقة. فأبنية هذه المدينة التاريخية ومساجدها وآثارها النفيسة مضرب للأمثال في العالم، وتمثل تلك اللحظات التي كان فيها الناس منشغلين بالصلاة عند الفجر صورة حملناها معنا، وقد تحققت الآن هنا بشكل كامل.
نعم أعزائنا الأفاضل، ويقولون هؤلاء السياح البريطانيون، بدأنا بشق الطريق مرة أخرى، طيبة الناس ومحبتهم قادتنا إلى تفكير عميق، ذلك لأنهم ودعونا بالزهور التي كانوا يلقونها في السيارة عند مغادرتنا للمدينة، فالإيرانيون يعتقدون أن الضيف حبيب الله، وقد طلبوا من مرشدهم ومرافقهم علي أن يشغل جهاز التسجيل في السيارة ليستمعوا إلى الموسيقى، فأجابهم قائلا: إن كنتم فرحين فأنا أيضا سأشعر بالسرور.
وقد أكملت هذه الجملة العامرة بالحب والطيبة حلاوة السفر لنا، وأدت طيبة هذا الرجل الإيراني المتميز والاستثنائي إلى أن لا نشعر في تلك اللحظة أننا بعيدون عن وطننا وثقافتنا الحرة. وقد قضينا في إيران من عمرنا سفرة واحدة، ولكن علينا أن نقول إننا عشنا كامل الحرية، وإن السفر إلى إيران أدى إلى أن ندرك ذلك بكل وجودنا. فشعب بهذه الطيبة والنقاء والإخلاص يستحق مستقبلا مزدهرا وحافلا بالأمل والتفاؤل.
أحبتنا الأفاضل، وبهذا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج إيران في عيون السياح، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم، حتى نجدد اللقاء بحضراتكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى، تقبلوا منا كل الشكر والامتنان على طيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت نسفك يعني اقتدارك ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تقول ليش عنادك يطول، ترى مو عيب اعتذارك إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد وعندك رد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام انك خطيت كل ما بطلت ذنبك يزيد تقول اسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليد ترى مو كل من سكت يعني نسى ولا كل من عاتبك يعني رمى ولا عيب الاعتذار الله يهدى إذا تغلط لا تكابر لا تظن